بسم الله الرحمن الرحيم. تعرضنا لطرق خمسة من طرق التلقيح الاصطناعي. أما الطريق السادس هو تلقيح بويضة الزوجة بالنطفة غير الزوج بإدخال مني الزوج في رحم بإدخال مني غير الزوج في رحم هذه المرأة بواسطة الآلة. اتضح الموضوع؟ مني غير الزوج، مني الأجنبي يلقح به بواسطة المرأة
في الخارج أو في الرحم،
لكن يدخل وين؟ في رحم بني بني يلقح بويضة بني البويضة حينما تلقح تجعل وين؟ في الوعاء، يعني في نعم رحم المرأة. والكلام هنا في جهات: أولا حكم التكليفي، هذا جائز أو غير جائز؟ حكم انتساب الطفل إلى من؟ إلى الزوج أو إلى الأجنبي صاحب الرحم صاحب النطفة؟ ثالثا أم الطفل من هي؟ هي هذه صاحبة الرحم أم الطفل أو لا؟ أما الكلام في الحكم التكليفي تعرضنا بالتفصيل، ففيه قولان: قول بالحرمة، هذا العمل حرام، وقول بالجواز. أما دليل القول بالحرمة قد يكون هذه التي نستعرضها كتابا وسنة وارتكازا للمتشرع. أما من الكتاب فقد يستدل بآية سورة المؤمنين: والذين هم للحرمة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. يعني الجواز في موردين فقط: أزواج أو ملك اليمين. فمن ابتغى وراء ذلك، يعني أراد أن يتعدى هذين، فأولئك هم العادون. تقريب الإسلام
هذه الآية يعني عمومها إباء، يعني يعبى، يعني لا يشملها، يعني الشارع ليس
أعرف يعني حلال أو حرام.
لا ليس بحرام،
لا
نستطيع أن نستدل بهذه الآية لشمول هذا المورد.
لا لاحظ تقريب، اسمح لي أن أقرب وأن تستدلوا. لاحظوا الآية الكريمة تأمر بحفظ الفروج، صحيح؟ إلا في موردين، زوج وملك يمين. أما غير الزوجين، غير الموردين، يشمله أي شيء؟ فمن ابتغى وراء ذلك. المورد نعم مصداق لوراء ذلك، مصداق لفمن ابتغى وراء ذلك، فيشمل جميع الطرق المباشرة. فالذي يفرغ منيه في فرج محرم، محرم عليه، يصدق عليه أنه ابتغى وراء المباشرة الجنسية المشروعة. يعني هذا مصداق ليه؟ فمن ابتغى وراء ذلك، يعني مصداق للمستثنى لا للمستثنى من المستثنى من اثنين موردين، هذا مصداق للمستثنى حتى ولو كان بالآلة. زين، فأصل العمل من الرجل غير جائز، ومطاوعة المرأة للرجل أيضا غير جائز. إذا كان أصل العمل يعني إفراغ الأجنبي منيه في رحم المرأة الأجنبية إذا كان حرام، فمطاوعة الأجنبية أيضا حرام. الآن تفضل بإشكال. نعم،
نستمر إن شاء الله.
إذن قد يستدل بالآية بعقد المستثنى لا عقد المستثنى منه. الدليل الثاني قد يستدل أن
من الآية
أو نعم لا انتهى الآية انتهت من السنة، من السنة لنا روايات مفادها أن نفس إفراغ الرجل ماءه في رحم أجنبي بغض النظر عن حصول هذا الإفراغ عن طريق الزنا أو عن طريق الآلية، نفس هذا العمل حرام. أكرر، لنا روايات مفادها أن إفراغ الأجنبي منيه في رحم الأجنبي هذا حرام، بمعزل عن أن يكون عبر المباشرة يعني الزنا أو عبر نعم الجهاز والآلية. لذا نرى صاحب الوسائل يعنون بهذا العنوان: باب تحريم الإنزال في فرج المرأة المحرمة ووجوب العزل في الزنا. باب تحريم الإنزال بأي طريقة؟ سؤال،
أي طريقة؟
أي طريقة كانت، إلا اللهم انتبهوا، تقول إن هذا العنوان من حر العاملي بمعزل وغير ناظر إلى الآليات الفعلية، لأنه في ذلك اليوم 300 سنة قبل لم تكن هذه الآليات، فليس ناظرا إلى الوضع الحالي. ممكن هكذا، وإلى ظاهرها نفس الإفراغ بأي طريقة كانت. الحر العاملي يقول بحرمتها استنادا إلى الروايات، فيفهم من عنوان الحر العاملي أن النفس الإنزالي محرم سواء حصل بالآلية أو بالزنا. وفي المقام روايتين على الأقل، رواية علي بن سالم عن الصادق عليه السلام إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجلا أقر نطفته في رحم يحرم عليه. سؤال، مفاد هذه الرواية ما هي؟ رجل أقر نطفته في محرق في نعم رحم يحرم عليه، هل ناظرا إلى خصوص الزنا؟ لا، الرواية مطلقة. فالمستفاد من هذه الرواية حرمة إقرار الأجنبي نطفته في رحم امرأة أجنبية، هذه رواية مطلقة. والإطلاق يشمل المباشرة الجنسية وطريق الآلية استخدام الآلة، فالرواية مطلقة. الرواية الثانية ما رواها الصدوق عن الصادق أيضا، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله من رجل قتل نبيا، هذا أولا، أو إماما هذا ثانيا، أو هدم الكعبة التي جعلها الله قياما جعلها الله قبلة لعباده، شهد هنا، أو أفرغ ماءه في رحم امرأة حرام. وين الشاهد؟ العبارة الأخيرة. هذه الرواية كالرواية السابقة مطلقة، أفرغ ماءه، وهذا الإطلاق يشمل الإفراغ بالآلة أيضا. أما الارتكاز الشرعي، دليل ثالث، إن المرتكز في أذهان المتشرعة هو حرمة التهجم، تهجم على الدماء والفروج، إذ أن أمرهما عظيم عند الشارع، فاللازم الاحتياط والتريث. انتبهوا، هذا أمر ارتكازي عند المتدينين، أن مسألة الدماء نعم ومسألة الفروج شيء عظيم لا كسائر الموضوعات الخارجية. فالمرتكز عند المتشرع ما هو؟ الاحتياط في هذه الأمور، في مسألة الدم ومسألة الفروج. هذه قاعدة كلية، حتى ولو لم ينص الشارع على هذه هذين الأمرين، متشرعة هذا مرتكز عندهم أنهم يحتاطوا. فكيف بوجود نصوص تثبت وتؤيد الاحتياط والتريث؟ واضح ماذا أقول؟ يعني حتى ولو لم يكن نصوص، هذا عمل المتشرع، أحسنتم. فكيف بوجود نصوص؟ النص الأول، شعيب الحداد، قلت لأبي عبد الله رجل من مواليك يقرئك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة، إلى أن يقول وقد كان لها زوج فطلقها على غير السنة، وقد كره أن يقدم على تزويجها. مولاك كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك، يعني يستأمرك، يعني رأيك، يطلب رأيك، يقدم على هذه الزوجة المطلقة على غير السنة أو لا يقدم؟ فتكون أنت تأمره، يعني قيد الزواج بإشارة الإمام. فقال أبو عبد الله هو الفرج، وأمر الفرج شديد، ومنه يكون الولد، ونحن نحتاط فلا يتزوجها. عندنا فرصة خمس زواج. مع الأسف الأعداء بإعلامهم وأساليبهم الخبيثة صاروا سبب لأن يجعل المسلمون هذا الأمر هينا، أمر بسيط، شيء آسوني خيلي مهم نيس. بالعكس، إنهم يأخذون موقف ممن يجري الحد على هؤلاء، إجراء الحد على المخنثين، إجراء الحد على المساحقة، على الزنا، على اللواط، كذا، هذا يكون عندهم مهم. أما أصل العمل عادي، فصار أمر هين حتى عند بعض المسلمين. ما أنسى قزينة قنبلتون، جاءت امرأة مع رجل، أنا كنت في السويد، عرض على المسائل بالتليفون وبالحضور، جاءت مرأة ورجل، المرأة قالت اعقدني لهذا، أنا بعقد دربي. قلت لها أنت متزوجة؟ قالت نعم. لكن تركته في بغداد، عراقية كان، تركته لم يعجبني، لم يقم بأداء حقي. قلت له بهذه السهولة، يعني بدون طلاق تتزوجين زوج آخر، يعني زوجين؟ قالت كلما أقول له طلقني لا يطلق، لا يطلق، يعني تتزوجين بدون طلاق بالنسبة لزوجي الأول؟ قالت أنا مدة معه، أنا مدة معه فأحببته، فذا ممكن عقد لي. قلت له إذا أنت نعم بهذه البساطة ترين تنظرين إلى هذه المسألة، بعد لا يحتاج إلى عقد، اذهبي معه. الرجل تأمل، قال أنا قلت لك أن هذه المراودات غير جائزة، أظن أنه غير جائز، ونظائر. والحمد لله رب العالمين.